لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
عقد في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي الخميس 9 أيلول/سبتمبر مؤتمر صحفي للتعريف ببرنامج زيارة البابا فرانسيس الرسولية إلى بودابست لمناسبة القداس الختامي للمؤتمر القرباني الدولي، ثم إلى سلوفاكيا، وذلك من 12 حتى 15 أيلول/سبتمبر. وفي حديثه قال مدير دار الصحافة ماتيو بروني إن زيارة الأب الأقدس هذه ستكون حجا في قلب أوروبا، سيتطرق خلاله البابا إلى مواضيع تهم القارة بكاملها، إلا أنها ستكون في المقام الأول زيارة روحية. ودعا بروني في هذا السياق إلى عدم الإقدام على قراءات مختلفة لهذه الزيارة الرسولية، وذلك ردا على أسئلة الصحفيين التي توقفت بشكل خاص عند لقاء قداسة البابا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان صباح الأحد 12 من الشهر قبل القداس الإلهي في ساحة الأبطال في بودابست. شدد مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي على أن هذا الحج هو لتكريم القربان الأقدس، وبأن الزيارة تنطلق من رغبة البابا فرانسيس في أن يكون قريبا من المشاركين في المؤتمر القرباني الدولي الذي بدأ أعماله في العاصمة المجرية في 5 أيلول/سبتمبر، وخاصة خلال القداس الإلهي الذي سيختتم المؤتمر في 12 من الشهر. أما عن زيارة سلوفاكيا، فقال السيد بروني إن البابا قد تحدث بنفسه عن فكرة زيارة سلوفاكيا، مشيرا إلى أن أحد معاونيه قد نصحه بالتوجه من بودابست إلى سلوفاكيا القريبة في زيارة قصيرة تحولت فيما بعد إلى زيارة تستمر 72 ساعة لتشمل مدنا سلوفاكية سبق وأن زار أغلبها البابا يوحنا بولس الثاني، وذلك خلال 3 زيارات إلى سلوفاكيا في السنوات 1990 و95 ثم 2003. وذكر بروني بأن البابا القديس يوحنا بولس الثاني قد دعا الكنيسة والجماعة المسيحية في سلوفاكيا إلى إعادة بناء مجتمع كان ينهض تدريجيا من أهوال النازية ثم من أخطاء ومعاناة النظام الشيوعي. وقال مدير دار الصحافة في هذا السياق إن المشهد الحالي يختلف بالطبع عما كان عليه خلال زيارات البابا يوحنا بولس الثاني، إلا أننا نتحدث عن نفس البلدين والشعبين، حيث يحمل الكثير من الرجال والنساء ثقل جراح تلك السنوات المظلمة. وقال بروني إن البابا سيزور شعبين تألما بسبب نظام قمع الإيمان والحرية الدينية، حيث تعرض الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والعلمانيون إلى السجن والتعذيب والاستشهاد، وحيث هناك الكثير من المسيحيين الذين يفتخرون بمقاومتهم للشر والقمع وصولا إلى بذل الدم في بعض الأحيان. وتبع مدير دار الصحافة إن البابا فرانسيس يريد، وأمام هذا الماضي، النظر إلى مستقبل الكرازة والرسالة، ولهذا أراد أن يكون بقربه الشباب وممثلو الطوائف المسيحية والأديان الأخرى. وتحدث السيد بروني عن برنامج مكثف لزيارة الأب الأقدس، والتي تتضمن لقاءات مسكونية شدد على أهميتها، وذلك لأن الآلام والاستشهاد قد وحدت ولكن فرقت أيضا بين الطوائف. وتبع مشيرا إلى لقاءين مسكونيين للبابا فرانسيس، أولهما في بودابست 12 أيلول/سبتمبر، حيث سيلتقي قداسته ممثلي مجلس الكنائس المسكونية، ليليه لقاء ثان في مقر السفارة البابوية في اليوم ذاته في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا. وأراد مدير دار الصحافة التذكير أيضا بلقاء قداسة البابا الجماعة اليهودية في سلوفاكيا، والتي تعرضت لتاريخ طويل من المعاناة، وخاصة خلال نقل النظام النازي الكثير من اليهود إلى معسكرات الاعتقال، ما أدى إلى انخفاض أعداد الجماعة اليهودية من 136,000 إلى 20,000 بعد الحرب العالمية الثانية. كان يعيش من بينهم 15,000 في براتسلافا حتى عام 1940، ولم ينجو منهم سوى 3,500. هذا إلى جانب ما تعرض له اليهود من مشاعر عدائية خلال فترة الحكم الشيوعي. وفي إجابته على سؤال إن كانت هناك إجراءات صحية خاصة عقب العملية الجراحية التي أجريت للبابا فرانسيس في 4 تموز يوليو الماضي، قال ماتيو بروني إن هناك فقط الحذر التقليدي، حيث سيرافق الأب الأقدس مثل ما يحدث دائما طبيب وبعض الممرضين. وحول الوفد المرافق للبابا، أشار مدير دار الصحافة إلى مشاركة أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، ونائب أمين السر المطران إدغار بينيا بارا، وأمين السر للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد جالجر. هذا إلى جانب عميد مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردي ساندري، ورئيس المجلس الحبري للحوار بين الأديان الكاردينال ميغيل أنخيل أيوزو كويكسوت. وكما هي العادة، يتضمن الوفد أحد موظفي الفاتيكان، والذي اختير هذه المرة من حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان.
لن تكون المرحلة الأبرشية من السينودس القادم والتي ستبدأ في 21 أكتوبر المقبل مرحلة تحضيرية، ولكنها ستكون سينودسا بالفعل. وقد تم التذكير مجددا بحداثة هذا السينودس يوم الثلاثاء الماضي في 7 أيلول/سبتمبر في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الوثيقة التحضيرية والدليل للجمعية العامة العادية 16 لسينودس الأساقفة حول موضوع من أجل كنيسة سينودسية شركة مشاركة ورسالة، الذي سيحتفل به في عام 2023. هذا وقد أعلن الكاردينال ماريو غريتش الأمين العام لسينودس الأساقفة أن البابا فرانسيس سيفتتح رسميا هذا المسار السينودسي في 10 من 21 أكتوبر في روما، بينما في يوم الأحد التالي 17 من 21 أكتوبر سيطلق الأساقفة هذا السينودس باحتفال لترجي في الكنائس الخاصة. بين 20 أكتوبر عام 2021 و 20 أكتوبر عام 2023 سيتم تقسيم المسار إلى 3 مراحل، من المرحلة الأبرشية إلى المرحلة القارية، وإعطاء الحياة لأدتي عمل مختلفتين يختتم بعدها على مستوى الكنيسة الجامعة. تريد الوثيقة التحضيرية أن تكون أداة لتعزيز المرحلة الأولى من الإصغاء إلى شعب الله والتشاور معه في الكنائس الخاصة، على أمل المساهمة في تحريك أفكار وطاقات وإبداع جميع الذين سيشاركون في المسيرة وتسهيل تقاسم ثمار التزامهم. على هامش المؤتمر الصحفي، أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع الكاردينال ماريو غريتش الأمين العام لسينودس الأساقفة، تحدث فيها عن الخطوات الأولى للمسيرة السينودسية الجديدة. في جوابه على سؤال حول معنى السينودس حول السينودسية، قال الكاردينال ماريو غريتش لأن الكنيسة تريد أن تفهم نفسها بشكل أفضل. إذا لم تتبنى الكنيسة أسلوب السينودسية فلن تكون كنيسة. أقول هذا لأنه كما تذكرنا السلطة التعليمية للكنيسة، إن الحديث عن السينودسية وعن الكنيسة يعني الحديث عن الشيء نفسه. إذا لم تكن هناك كنيسة، والتي هي شركة يشعر فيها جميع المعمدين بأنهم يشاركون، فعندئذ سوف تعاني البشارة من ذلك. تابع الأمين العام لسينودس الأساقفة مجيبا على سؤال حول المرحلة التي يمثلها نشر هاتين الوثيقتين في مسيرة السينودس، وقال صحيح أن السينودس سيفتتح في 10 من 21 أكتوبر المقبل، لكن يمكننا القول إنه مع نشر هذين النصين ولا سيما الوثيقة التحضيرية بدأت المسيرة السينودسية، لأنه بمجرد وصول الوثيقة إلى الأبرشيات من خلال الأساقفة يبدأ التحضير للمرحلة الأولى من المسيرة السينودسية، أي استشارة شعب الله، وهي مرحلة أساسية لنجاح السينودس القادم. أضاف الكاردينال ماريو غريتش مجيبا على سؤال حول رواد السينودس في هذه المرحلة الأولى الاستشارية، وقال شعب الله، وكما يقول الدستور العقائدي نور الأمم، عندما نقول شعب الله فإننا نتحدث عن الجميع، من بطرس الأب الأقدس إلى آخر معمد، وبالتالي جميع المعمدين لديهم هذه الفرصة بأن ينقلوا إلى راعيهم والكنيسة ما هم مقتنعون بضميرهم بأن الروح القدس يريد أن ينقله إلى الكنيسة اليوم. أقول إن الدائرة أوسع، هذه ليست دعوة لأعضاء الكنيسة الكاثوليكية فقط، وإنما لجميع المعمدين، لأن هذه المسيرة تحمل أيضا بعدا مسكونيا. تابع الأمين العام لسينودوس الأساقفة مجيبا على سؤال حول موضوع قبول النساء للتصويت خلال الجمعية العامة، وقال: خلال حديثي في المؤتمر الصحفي دعوت الصحفيين إلى عدم البحث عن سبق صحفي أو أخبار مثيرة خلال هذه العملية السينودوسية، ولكن أريد أن نحاول جميعا أن نعيشه بشكل مكثف وصادق مع تقدير جميع الجوانب الإيجابية لهذا الاقتراح. فيما يتعلق بتصويت النساء، أقول إن الشيء المهم الآن هو أنه بمساعدة الروح القدس وحسن النية والقليل من الصبر نحن نحاول أن نصغي إلى بعضنا البعض، وبالتالي ربما سيأتي يوما ما وقت لن نكون فيه بحاجة للتصويت، ويمكننا جميعا المساهمة والمشاركة لتحقيق هذه اللحظة. أضاف الكاردينال ماريو غريتش مجيبا على سؤال حول إصراره على البعد الروحي للعملية السينودوسية، وقال: لأن الكنيسة تحاول في العملية السينودوسية أن تصغي إلى الروح القدس، وبالتالي فإن البعد الروحي هو المفتاح لقراءة هذه العملية برمتها، وإذا غاب الروح القدس عن هذه الخبرة فلا يمكننا أن نتحدث عن سينودوس، وإنما سيكون أمر آخر. ولكن إذا كنا نريدها حقا أن تكون مسيرة سينودوسية، فعلينا أن نركع على ركبنا ونطلب مساعدة الروح القدس، لأنه لا وجود لتمييز بدون الروح القدس. وخلص الكاردينال ماريو غريتش الأمين العام لسينودوس الأساقفة حديثه لموقع فاتيكان نيوز مجيبا على سؤال حول إن كان هناك دعوة يود توجيهها إلى الأساقفة في جميع أنحاء العالم للتعاون في هذه المرحلة الأولى من الاستشارة، وقال: بصراحة لا أريد أن أوجه أي دعوة أو نداء، وإنما أن أعرب عن امتناني لجميع الأساقفة، لأنهم من خلال العلامات التي نتلقاها نحن كأمانة عامة نعلم أن العديد منهم متحمسون لبدء هذه المسيرة. أشكرهم لأنهم الآن هم الفاعلون والرواد لهذه المسيرة، لأنهم هم الذين يتعين عليهم أن يحركوا شعب الله، وأدعوهم لكي يوزعوا هاتين الوثيقتين اللتين نشرناهما على الجميع، على جميع شعب الله.
قبل أيام قليلة من وصول البابا فرانسيس إلى بودابست الذي سيرأس الاحتفال الختامي للمؤتمر الإفخارستي الدولي في ساحة الأبطال في عاصمة المجر، يتحدث رئيس ومجلس وساقفة المجر المطران أندراس فيريس أسقف جيور لموقع فاتيكان نيوز عن المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لكنيسته المحلية: المشاركة الصادقة واللحظات الروحية العميقة التي شهدها المؤتمر الإفخارستي والانتظار الفرح لوصول البابا يوم الأحد، رسالة السلام والتضامن التي يريد المؤتمر الإفخارستي إرسالها إلى العالم، أهمية الحدث من أجل معرفة أكبر لبلده، وكذلك الالتزام الكنيسة المجرية في الدفاع عن القيم المسيحية والأطفال والعائلة والزواج. قال المطران أندراس فيريس: نشكر الله أننا مجتمعون في عدد كبير من الأشخاص، لم أكن آمل أن يكون الحضور كبيرا خلال أيام الأسبوع، لكن الحمد لله نحن كثيرون. شعرنا كما أخبرني أساقفة آخرون من بلدان أخرى بجو من الصلاة والصمت، لقد كان جميلا أن نصلي معا، وبالتأكيد من أجل لقاء كهذا. أي مؤتمر إفخارستي من المهم أن تكون هناك وقفات صلاة هذه، وليست فقط محاضرات أو أحداث ثقافية، وبالتالي فقد كانت تجربة جميلة حقا منذ البداية. تابع رئيس مجلس أساقفة المجر مجيبا على سؤال حول إن كان من الممكن أن نتحدث عن الثمرة الروحية للمؤتمر بهذا المعنى، وقال: لدينا آمال، لا يمكننا أن نقول ما هي الثمار التي سنحصل عليها، مع ذلك في رأيي بالتأكيد في هذه المرحلة التي تمر بها أوروبا وكذلك العالم بأسره، يمكن للقاء أن يحمل رسالة جيدة للسلام والمصالحة. تقع المجر في وسط أوروبا، وهنا توجد إمكانية اللقاء بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الغربية، ويتحقق ذلك في الواقع لأنه يوجد هنا العديد من الأساقفة والكرادلة من الشرق الأوسط الذين يقدمون شهادة للألم والاضطهاد الذين يعانون منهما في بلادهم. إن شهادتهم مؤثرة، وقد أراد الأشخاص الحاضرون أن يعبروا عن تضامنهم وصلاتهم وشركة الصلاة معهم. أضاف المطران أندراس فيريس مجيبا على سؤال حول إن كان من الممكن أن نرى تضامن الكنيسة ووحدتها، أي أننا نشعر بأننا جميعا إخوة بغض النظر عن اختلاف البلدان والقارات، وقال إنه أمر جميل. وصباح اليوم بالتحديد اقترب مني شاب لم أكن أعرفه من قبل وطلب مني مقابلة مع راديو مريم، وقال إن خبرة الوحدة هذه بالنسبة له كانت فريدة، لم يكن يفكر من قبل بالكنيسة الجامعة مثل ما يمكنه أن يفكر الآن. لدى رؤيته لجميع الأساقفة من الشرق والغرب، من الشمال والجنوب، ومن أفريقيا وآسيا. هذا يعني أنه كان متحمسا لعيش هذه الشركة للكنيسة الجامعة، وبالتالي ستكون هذه الفرصة ربما الأولى والوحيدة للعديد من الهنغاريين في حياتهم لكي يختبروها، لأنه عادة لا يمكننا أن نسافر لكي نشارك في قارة أخرى أو بلد بعيد بمؤتمر كهذا. وبالإجابة على سؤال حول أهمية هذا المؤتمر الأفخارستي وحضور الأب الأقدس للكنيسة المجرية، قال عن رغبة لي إن المجر بالتأكيد، وإنما الكنيسة المجرية أيضا تعيشان مرحلة صعبة فيما يتعلق بالسياسة والوضع الاجتماعي لأوروبا. في العديد من الأحيان نسمع العديد من الانتقادات القاسية التي ليست صحيحة. هكذا سيتمكن الذين لديهم الفرصة بأن يكونوا حاضرين وأن يسمعوا ويروا ما يحدث في المجر وفي الكنيسة وفي المدينة بودابست برؤية الحقيقة بأنفسهم، والتي هي مختلفة تماما. إن الأعلام لا يعطي معلومات صحيحة أو جيدة عن المجر أو عن حياة الكنيسة في المجر. نتمنى أن تساهم شهادتنا بالتمسك بالقيم المسيحية والأطفال والعائلة والزواج بشكل ملموس وليس بالكلمات فقط، في إفهام الجميع أننا اليوم أيضا ندافع عن الكنيسة وعن القيم المسيحية الإنجيلية. لذا نرجو أن يتمكن الجميع من أن يكون لديهم شعور إيجابي تجاه الكنيسة والشعب المجري بشهادتنا بأن الكنيسة بعد العديد من السنين الإلحاد والشيوعية لا تزال حية، لا بل إنها تنمو أيضا على الرغم من بعض الصعوبات، لأن لدينا العديد من المشاكل العلمنة أو مشاكل أخرى موجودة أيضا في البلدان الغربية. توجد بذرة أو نواة شعب يريد أن يعيش الحياة المسيحية والإيمان، وبالتالي نتمنى أن تمكننا هذه الشهادة من أن نظهر قيمنا هذه ورغبتنا. وخلص رئيس مجلس أساقفة المجر المطران أندراس فيريس حديثه لموقع فاتيكان نيوز مجيبا على سؤال حول الروح الذي ينتظر به المؤمنون للبابا في بودابست، وقال على الرغم من أن هذه الأيام هي أيام عمل، ولكن عدد الحاضرين كبير جدا، نعلم من الحجوزات أن لوصول البابا القداس الإلهي سيكونون أكثر بكثير، ونرجو كثيرا أن يعيش الجميع خبرة جيدة في الاحتفال مع العالم بأسره، لأن هذا ما نريد أن نعبر عنه مع البابا وهذا القداس. نأمل بأن يتمكن الكثيرون من عيش خبرة إيجابية في هذا المؤتمر، لأن نذكر جيدا أن أجدادي كانوا يتكلمون دائما عن المؤتمر الأفخارستي لعام 1938، وبالتالي نتمنى أن يتمكن أيضا الأشخاص الحاضرين في هذا الاحتفال من أن يخبروا أولادهم وأحفادها عن هذه الخبرة الجميلة للقاء بالأب الأقدس.
دعا رئيس أساقفة دافاو ورئيس مجلس أساقفة الفلبين الكاثوليك المطران رومولو فاليس، دعا جميع المؤمنين الكاثوليك في البلاد إلى الصلاة من أجل المتضررين من الأعصار جولينا الذي ضرب البلاد لكي يشعروا بالأمل وسط معاناتهم، وذلك في بيان نشره اليوم الجمعة 10 أيلول سبتمبر مقدما التعازي باسم أساقفة الفلبين الكاثوليك لمن يبكون أعزاء لهم بسبب هذا الإعصار الذي سبب الموت والدمار. وأمل المطران رومولو فاليس في البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة الفلبين الكاثوليك، أمل أن تكون قلوب الجميع منفتحة على احتياجات من هم في عوز، وذكر في الوقت نفسه بكلمات قداسة البابا فرانسيس خلال زيارته الرسولية إلى اليابان في شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام 2019، حين أشار إلى أن طريق التعافي الكامل قد يكون طويلاً ولكنه ممكن إذا اعتمدنا على الأشخاص القادرين على تقديم المساعدة للآخرين، كما وشدد رئيس مجلس أساقفة الفلبين الكاثوليك المطران رومولو فاليس في ختام البيان الذي نشره اليوم الجمعة، شدد على أهمية أن نساعد بعضنا بعضا. علينا أن نكرس طاقاتنا وجهودنا من أجل إعادة بناء شماعاتنا المسيحية في هذا الزمن المطبوع بالجائحة. هذا ما قاله المطران جواو لافرادور أسقف أبرشية أنغرا في البرتغال، وذلك في رسالة راعوية موجهة إلى المؤمنين بمناسبة السنة الراعوية 2021-2022، وستبدأ في 17 من شهر تشرين الأول أكتوبر القادم. وأضاف أن السنة الراعوية الجديدة تتطلب إبداعا راعويا، لافتا في الوقت نفسه إلى أن كل مسيحي وكل جماعة مسيحية مدعوان للشهادة ليسوع المسيح. كما ودعا أسقف أبرشية أنغرا في البرتغال في رسالته الراعوية المؤمنين الكاثوليك إلى استعادة معنى المسؤولية، مذكرا في الوقت نفسه الجماعة الأبرشية بوجود تحديات راعوية لا سابق لها تتطلب، وكما قال، اهتمام والتزام للجميع. ومن بين المواضيع العديدة التي أشار إليها أسقف أبرشية أنغرا في البرتغال في رسالته الراعوية بمناسبة السنة الراعوية 2021-2022 المسيرة السينودوسية للأبرشية، والمسيرة السينودوسية التي دعا إليها قداسة البابا فرانسيس، واستعدادات الشباب للمشاركة في اليوم العالمي للشباب المرتقب في لشبونة في البرتغال في العام 2023 حول موضوع قامت مريم فمضت مسرعة، المأخوذ من إنجيل القديس لوقا. كما وتطرق أسقف أبرشية أنغرا في البرتغال في رسالته الراعوية إلى تعزيز الاهتمام بالأشخاص الأشد ضعفا، وإذ سلط الضوء على الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل للبابا فرانسيس، دعا المطران جواو لافرادور أسقف أبرشية أنغرا في البرتغال، دعا العائلات والمؤمنين العلمانيين إلى أن يكونوا شهودا لمحبة الله، وختم رسالته الراعوية بمناسبة السنة الراعوية 2021-2022 حاثا المؤمنين على رفع الصلاة من أجل السنة الراعوية الجديدة، وعلى الاطلاع أيضا على المواضيع والنشاطات المتعلقة بمسيرة الأبرشية خلال هذه السنة. هذا وتشتر الإشارة إلى أن مجلس أساقفة البرتغال الكاثوليك قد عقد في شهر نيسان أبريل الفائت جمعيته العامة، وتطرق خلالها إلى مواضيع عديدة في طليعتها التبعات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 في البلاد. وسلط الضوء في بيان نشره في ختام الأعمال على الوضع الحالي في البلاد بسبب الجائحة، وأشار أيضا إلى التحديات الراعوية الجديدة أمام الكنيسة بسبب جائحة كوفيد-19، وشدد أساقفة البرتغال في الوقت نفسه على رسالة العائلة والمؤمنين العلمانيين، وعلى الاهتمام خصوصا بالشباب والمسنين، وسلطوا الضوء أيضا على أهمية التنشئة المسيحية.
دعا مجلس أساقفة إنجلترا وويلز المؤمنين إلى الصلاة من أجل عدم موافقة مجلس اللوردات على مشروع قانون يشرع مساعدة الأطباء المرضى على الانتحار، حيث سيناقش المجلس هذا المشروع في شهر تشرين الأول أكتوبر القادم. وجاءت هذه الدعوة في رسالة مفتوحة للمطران جون شيرينغتون مسؤول قضايا الحياة في مجلس الأساقفة، شدد فيها على ضرورة العمل دفاعا عن ثقافة الحياة، وشجع مسؤول المجلس المؤمنين على الكتابة إلى أعضاء مجلس اللوردات للتعريف بأسباب رفضهم لمشروع القانون المذكور. وتحدث في هذا السياق عن هجوم لا سابقة له على قدسية الحياة، وعن خداع التعبير المستخدم في مشروع القانون أي المساعدة على الموت، مضيفا أن هذه مساعدة على الانتحار، وفي حال الموافقة على هذا القانون فسيمكن السماح لشخص بالغ في المراحل الأخيرة من المرض أن يحصل على مساعدة على الانتحار. وتبع المطران شيرينغتون أن التعليم الكاثوليكي يرفض المساعدة على الانتحار، وذلك لأن الحياة هبة يجب العناية بها حتى الموت الطبيعي. ووصف في ختام رسالته التضامن والصلاة والعناية بهؤلاء الأشخاص في هذه المرحلة الضعيفة من حياتهم بفعل مسيحي.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.